بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الخامس من كتاب فضائل القرآن لابن سلام رحمه الله تعالى.
والثلاثون الخامس. وحدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن أم موسى قالت كان الحسن أو الحسين بن علي رضي الله عنهم يقرأ سورة الكهف كل ليلة، وكانت مكتوبة له في لوح يدار بلوحه حيثما دار من نسائه في كل ليلة. تعليق: انظر الدر الجزء الرابع الصفحة العاشرة بعد المئة الثانية. السادس. حدثنا حجاج بن شعبة عن قتادة قال سمعت سالم بن أبي الجعد يحدث عن معدان عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ العشر الأواخر من الكهف عصم من فتنة الدجال. تعليق: ورواه مسلم في مسافرين والنسائي. السابع من الباب الثامن والثلاثين. حدثنا يزيد عن همام عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف ثم أدرك الدجال لم يضره، ومن حفظ خواتيم سورة الكهف كانت له نورا يوم القيامة. تعليق: ورواه مسلم والنسائي وأبو داود والترمذي. الثامن. وحدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة قال سمعت زر بن حبيش يقول من قرأ آخر سورة الكهف لساعة يريد أن يقومها من الليل قامها. قال عبده فجربناه فوجدناه كذلك. قال ابن كثير وقد جربناه أيضا في السرايا غير مرة فأقوم في الساعة التي أريد. قال وأبتدئ من قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا إلى آخرها، الآية السابعة بعد المئة من سورة الكهف. تعليق: ورواه الدارمي في فضائل القرآن. التاسع. حدثنا حجاج عن المسعودي عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة قال قال عبد الله إن بني إسرائيل والكهف ومريم وطاها من تلاذي وهن من العتيق الأول. قال أبو عبيد وكان شعبة يخالفه في الإسناد يحدثه عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله. قال أبو عبيد قوله من تلاذي يعني من قديم ما أخذت من القرآن، وذلك أن هذه السور نزلت بمكة. التعليق: ورواه البخاري في تفسير سورة الإسراء وفضائل القرآن. العاشر. حدثنا أحمد بن يونس عن فضيل بن عياض عن هشام عن عطاء العطار عن شهر بن حوشب قال يرفع القرآن عن أهل الجنة إلا طه وياسين. تعليق: ورواه ابن مردويه وشهر قال فيه ابن حجر شهر بن حوشب الأشعري الشامي مولى أسماء بنت يزيد بن السكن صدوق كثير الإرسال والأوهام من الثالثة، انتهى من التقريب الصفحة 69 بعد المئة الثانية. الباب 39 باب فضل سورة الحج وسورة النور. الأول. حدثنا أبو عبيد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن ابن سيرين عن ابن عمر عن عمر رحمة الله عليه أنه سجد في الحج سجدتين وقال إن هذه السورة فضلت على السور بسجدتين. تعليق: ورواه مالك في الموطأ موقوفا عليه. الثاني. وحدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب وتيار بن عبد الرحمن عن نبيه بن صواب قال صليت مع عمر بن الخطاب بالجابية صلاة الصبح فقرأ بسورة الحج فسجد فيها سجدتين ثم قال إن هذه السورة فضلت على السور بسجدتين. تعليق: ورواه الحاكم بطريق شعبة وذكره ابن كثير في الجزء الرابع الصفحة 24 بعد المئة السادسة. الثالث. حدثنا مروان بن معاوية عن عاصم بن سليمان عن أبي العالية عن ابن عباس قال إن هذه السورة فضلت بسجدتين، تعليق ورواه الحاكم وصححه وأقره الذهبي الجزء الثالث الصفحة 90 بعد 106. الرابع، حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن عامر بن جشين عن خالد بن معدان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت سورة الحج على غيرها بسجدتين، تعليق ورواه أبو داود في مراسيله وقال قد أسند ولا يصح، ورواه البيهقي. الخامس، حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن أبي عشانة عن عقبة بن عامر قال قلت يا رسول الله أفي الحج سجدتان؟ قال نعم، فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما. التعليق رواه أبو داود وسكت عليه، وفيه ابن لهيعة، وقد حسن الترمذي حديثه كذا في أعلاء السنن. السادس، حدثنا ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن أبي مصعب مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. التعليق ورواه أحمد في الجزء الرابع الصفحة 54 بعد 100، والبغوي في شرح السنة الجزء الثالث الصفحة 104، ومشرح ابن هاعان مقبول كذا في التقريب الصفحة 32 بعد 105. السابع، حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أبي العالية عن ابن عباس قال قد كان قوم يركعون ويسجدون في الأخيرة كما أمروا. الثامن، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال لو كنت تاركا إحداهما لتركت الأولى. التعليق ورواه الحاكم في الجزء الثالث والصفحة 90 بعد 103، وانظر زهر الربا في شرح الموطأ للإمام السيوطي الجزء الأول الصفحة 62 بعد 100، قال ابن عباس رضي الله عنهما في سجود الحج الأول عزيمة والآخر تعليم، أخرجه الطحاوي ورجاله ثقات الجزء الأول الصفحة 12. قال الشيخ وكل ما جاء من حديث مرفوع في سجدتي الحج متكلم فيه، وأقوال الصحابة كما ترى مختلفة، والقاعدة أن السجدة تكون واحدة في مواضع وجودها من السور، فليكن الأمر كذلك في سورة الحج، والقاعدة والقياس حجة، انظر إعلاء السنن الجزء السادس الصفحة 12 بعد 102 وما بعد، انتهى. التاسع، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد العزيز بن مسلم عن حصين عن أبي عطية قال كتب إلينا عمر أن علموا نساءكم سورة النور. تعليق ورواه السيوطي في الدر الجزء الخامس الصفحة 18، والقرطبي أول سورة النور الجزء 12 الصفحة 58 بعد 100، ورواه ابن أبي شيبة في الصفحة 6 بعد 105، والضياء المقدسي في المختارة. العاشر، حدثنا عبد الرحمن عن أبي عوانة عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة أنها ذكرت نساء الأنصار وأثنت عليهن خيرا وقالت لهن معروفا، فقالت لما نزلت سورة النور عمدنا إلى حجز أو حجوز مناطقهن فشققناها فجعلنا منها خمرا. التعليق ورواه البخاري في التفسير وأبو داود في اللباس، وانظر بحث الحجاب فرض وسنة للدكتورة رجاء طه. الحادي عشر، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل قال استعمل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عبد الله بن عباس على الموسم فخطب خطبة لو سمعتها الديلم لأسلمت، ثم قرأ عليهم سورة النور. التعليق ورواه الطبري الجزء الأول الصفحة 81. الثاني عشر، حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل قال قرأ ابن عباس سورة النور وجعل يفسرها، فقال رجل لو سمعت الديلم هذا لأسلمت. التعليق ورواه الحاكم وابن حجر في الإصابة في الجزء الرابع والصفحة 93. الباب 40 باب فضل تنزيل السجدة وياسين. الأول: حدثنا أبو عبيد قال حدثنا يزيد عن حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن المسيب بن رافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء ألف لام ميم تنزيل السجدة يوم القيامة لها جناحان تظل صاحبها تقول: لا سبيل عليك لا سبيل عليك. التعليق ورواه الدارمي في الفضائل وانظر الإتقان الجزء الثاني الصفحة 54 بعد 100. قال ابن حجر: المسيب ابن رافع ابن أسد الكاهلي الأعمى ثقة من الرابعة، انظر الصفحة 33 بعد 105، فهو لم يتشرف بلقاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني: حدثني علي بن معبد عن عبيد الله بن عمرو عن ليث بن أبي سليم عن فلان عن ابن عمر أنه كان يقول في تنزيل السجدة: وتبارك الذي بيده الملك، قال: فيهما فضل 60 درجة على غيرهما من سور القرآن. تعليق ورواه الترمذي في ثواب القرآن. قال ابن حجر في الليث: صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك. التقريب الصفحة 64 بعد 104، وهو هنا روى عن فلان. الثالث: قال وحدثنا أبو النضر عن أبي خيثمة قال قلت لأبي الزبير: أسمعت جابر بن عبد الله يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك؟ فقال: ليس جابر حدثنيه، ولكن حدثنيه صفوان أو ابن صفوان، شك أبو خيثمة. تعليق ورواه الدارمي في الفضائل والترمذي والنسائي وغيرهم. الرابع: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن مغول بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان. تعليق ورواه مسلم في صحيحه في الجمعة وأبو داود والترمذي وغيرهم. الخامس: حدثنا أحمد بن يونس عن فضيل عن هشام عن عطاء العطار عن شهر بن حوشب قال: يرفع القرآن عن أهل الجنة إلا طه وياسين. تعليق تقدم قريبا. السادس: حدثنا أبو عبيد قال: حدثت عن عبد الله بن المبارك عن التيمي عن أبي عثمان وليس بالنهدي عن أبيه عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرؤوها على موتاكم، يعني ياسين. تعليق ورواه أبو داود في الجنائز وأحمد في الجزء الخامس الرقم 26 والحاكم في الجزء الأول الصفحة 65 بعد 105 والنسائي في عمل اليوم والليلة، وانظر الروايات الكثيرة حول هذه السورة وقراءتها على الموتى حقا أو من شارف الموت في الدر في الجزء الخامس الصفحة 56 بعد 102، وانظر في القراءة على القبر كتاب الروح لابن قيم الجوزية فقد أفاض وأجاز. الباب 41 باب فضل آل حاميم. الأول: حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن أبي حبيب عن الجراح بن الجراح عن ابن عباس قال: إن لكل شيء لبابا، فإن لباب القرآن آل حاميم أو قال الحواميم. تعليق انظر الدر الجزء الخامس الصفحة 44 بعد 103 والبرهان الجزء الأول الصفحة 48 بعد 102. الثاني: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن المهلب بن أبي صفرة قال: حدثني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بيتم الليلة فقولوا حاميم لا ينصرون. قال أبو عبيد: هكذا يقول المحدثون بالنون وإعرابها لا ينصر. التعليق، ورواه أبو داود والترمذي وغيرهما. قال الخطابي في شرح سنن أبي داود: معناه الخبر، ولو كان بمعنى الدعاء لكان مجزوما. الثالث: حدثنا الأشجعي عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال عبد الله: آل حميم ديباج القرآن. تعليق: ورواه ابن الضريس في فضائل القرآن وابن المنذر وغيرهما، انظر الدر الجزء الخامس الصفحة 44 بعد 143، ومجاهد من كبار التابعين ولم يتشرف بلقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه الدارمي مرفوعا من رواية أنس. الرابع: حدثنا حجاج عن المسعودي عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة قال: قال عبد الله: إذا وقعت في آل حاميم وقعت في روضات دنيسات أتأنق فيهن. التعليق: وانظر القرطبي الجزء الخامس عشر الصفحة 88 بعد 102، والبغوي الجزء الثالث الصفحة 73. الخامس: حدثنا الأشجعي عن مسعر بن كدام عمن حدثه قال: مر رجل بأبي الدرداء وهو يبني مسجدا له، فقال له: ابن هذا المسجد لآل حاميم. قال: وقال مسعر: بلغني أنهن كن يسمين العرائس. تعليق: ورواه الدارمي في الفضائل وابن أبي شيبة في الفضائل في الصفحة 57 بعد 105، وانظر الدر الجزء الخامس الصفحة 44 بعد 103. السادس: حدثنا حجاج عن أبي معشر عن محمد بن قيس قال: رأى رجل في المنام سبع نسوة حسان في مكان واحد، فقال: من أنتن؟ بارك الله فيكن. فقلنا: أما إنك إن شئت كنا لك، نحن الحواميم، أو قال آل حاميم. التعريف: وانظر القرطبي الجزء الخامس عشر الصفحة 88 بعد 102. السابع: حدثنا أبو نوح عن مهدي بن ميمون عن ابن سيرين أنه كان يكره أن يقول الحواميم ويقال آل حاميم. قال أبو عبيد: آل حاميم كما يقال هؤلاء آل فلان، كأنك أضفتهم إليه. التعليق: انظر القرطبي الجزء الخامس عشر الصفحة 88 بعد 102. الباب 42: باب فضل سورة الواقعة والمسبحات. الأول: حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يسار عن مسروق بن الأجدع قال: من أراد أن يعلم نبأ الأولين ونبأ الآخرين ونبأ أهل الجنة ونبأ أهل النار ونبأ الدنيا ونبأ الآخرة فليقرأ سورة الواقعة. تعليق: ورواه أحمد وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور. الثاني: حدثنا عمرو بن طارق عن السري بن يحيى عن أبي شجاع عن أبي ظبية عن عبد الله بن مسعود قال: إني قد أمرت بناتي أن يقرأن سورة الواقعة كل ليلة، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة. التعليق: وذكره ابن عبد البر في التمهيد والتعليق والثعالبي كذا في القرطبي الجزء السابع عشر الصفحة 94 بعد 100، وابن عساكر في ترجمة عبد الله وأبو يعلى، وقال بعده: فكان أبو ظبية لا يدعها. الثالث: حدثنا حسان بن عبد الله عن السري بن يحيى عن سليمان التيمي قال: قالت عائشة رضي الله عنها للنساء: لا تعجز إحداكن أن تقرأ سورة الواقعة. تعليق: ورواه السيوطي في الدر في الجزء السادس الصفحة 53 بعد 100. الرابع: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن بحير بن سعد الكلاعي عن جابر بن معدان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ المسبحات ويقول: إن فيها آية كألف آية. التعليق ورواه أصحاب السنن، وقال الترمذي حسن غريب، والدارمي في الفضائل، واختلف في هذه الآية. فقال ابن كثير: هي قوله تعالى أول سورة الحديد هو الأول والآخر. وقال غيره: هي أواخر سورة الحشر. قلت: وخالد بن معدان ثقة عابد يرسل كثيرا من الثالثة التقريب الصفحة 90 بعد 100، فهو لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخامس: حدثنا ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة الشبامي عن أبي تميم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني نسيت أفضل المسبحات. فقال أبي بن كعب: فلعلها سبح اسم ربك الأعلى. قال: نعم. التعليق ورواه السيوطي في الدر في الجزء السادس والصفحة 136 بعد 106. الباب 43: باب فضل تبارك الذي بيده الملك. الأول: حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن أبي سنان الشيبان عن عمرو بن مرة عن مرة بن شراحيل، وكان يسمى مرة الطيب، عن عبد الله بن مسعود قال: إن الميت إذا مات أوقدت نيران حوله، فيأكل كل نار ما يليها إن لم يكن له عمل يحول بينه وبينها. وإن رجلا مات لم يكن يقرأ من القرآن إلا سورة 30 آية، فأتته من قبل رأسه فقالت: إنه كان يقرأ بي. فأتته من قبل رجليه فقالت: إنه كان يقوم بي. فأتته من قبل جوفه فقالت: إنه كان وعاني. قال: فأنجته. قال: فنظرت أنا ومسروق في المصحف فلم نجد سورة 30 آية إلا تبارك. تعليق وذكره القرطبي دون نسبة إلى من رواه في الجزء 18 الصفحة 105 بعد 102. الثاني: حدثنا يزيد عن شريك عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن عبد الله نحو ذلك. تعليق ورواه عبد الرزاق في المصنف الجزء 4 الصفحة 80 بعد 103، والطبراني في المجمع في الجزء 7 والصفحة 27 بعد 100. الثالث: حدثنا الحجاج عن شعبة عن قتادة قال: سمعت عباسا الجشمي يحدث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. تعليق ورواه أبو داود في رمضان والترمذي بمعناه، وقال حديث حسن، والنسائي وابن ماجه. الباب 44: باب فضل إذا زلزلت والعاديات. الأول: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن عياش بن عباس الكتباني عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أقرئني شيئا من القرآن. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرئك من ذوات ألف لام را. فقال: يا رسول الله، إني قد كبرت سني فاشتد قلبي وغلظ لساني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ من المسبحات. فقال الرجل مثل مقالته الأولى، وقال: يا رسول الله، أقرئني سورة فازة جامعة. قال: فقرأ إذا زلزلت حتى فرغ من آخرها، فأدبر الرجل وهو يقول: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها 3. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح الرويجل 2 أو 3. التعليق ورواه أبو داود في رمضان وأحمد كما في الفتح الرباني الجزء 18 والصفحة 33 بعد 102، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. الثاني: حدثنا يزيد عن يمان بن المغيرة عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زلزلت تعدل نصف القرآن. تعليق: ورواه الترمذي في ثواب القرآن من الفضائل، وقال حسن غريب، وفيه من رواية أنس وقال حسن غريب. الثالث: حدثنا معاذ بن معاذ عن هشام بن حسان عن بكر بن عبد الله المزني قال: كانت إذا زلزلت تعدل نصف القرآن. الرابع: وحدثنا يزيد عن أبي نصيرة مسلم بن عبيد عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زلزلت تعدل نصف القرآن، والعاديات تعدل نصف القرآن. التعليق: وانظر الدر الجزء السادس الصفحة 82 بعد 183. قلت: هو مرسل، وكان الحسن يرسل كثيرا ويدلس، وهو رأس الطبقة الثالثة عن التقريب الصفحة 60 بعد 100. الباب 45: باب فضل قل يا أيها الكافرون. الأول: حدثنا أبو عبيد قال حدثنا أبو النضر عن زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن فروة بن نوفل عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مجيء، ما جاء بك؟ قال: قلت: جئت لتعلمني كلمات أقولهن عند منامي. فقال: اقرأ قل يا أيها الكافرون، ثم نم على خاتمتها، فإنها براءة من الشرك. تعليق: ورواه أبو بكر الأنباري وغيره كذا في القرطبي الجزء 20 الصفحة 25 بعد 100، وعند أحمد بن الحارث بن جبلة. الثاني: حدثنا هشيم ويزيد كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد عن هلال بن يساف عن أبي مسعود الأنصاري قال: من قرأ قل يا أيها الكافرون في ليلة فقد أكثر وأطاب. تعليق: ورواه ابن الضريس في فضائل القرآن. الثالث: قلت حدثنا يزيد عن يمان بن المغيرة عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت يا أيها الكافرون تعدل بربع القرآن. تعليق: ورواه الترمذي من حديث أنس: تعدل ثلث القرآن، وفي كتاب الرد لأبي بكر الأنباري عن أنس بربع القرآن انظر القرطبي الجزء 20 الصفحة 24 بعد 100، وعطاء ثقة فقيه فاضل لكنه كثير الإرسال كذا في التقريب الصفحة 91 بعد 103. الرابع: حدثنا معاذ عن هشام بن حسان عن بكر بن عبد الله قال: كانت قل يا أيها الكافرون تعدل بربع القرآن. تعليق: ورواه عبد الرزاق في المصنف في الجزء الثالث الصفحة 72 بعد 103. بكر بن عبد الله المزني ثقة ثبت جليل من الثالثة كذا في التقرير في الصفحة 27 بعد 100، وهذا يعني أنه لم يتشرف برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب 46: باب فضل قل هو الله أحد. الأول: حدثنا أبو عبيد قال حدثنا يحيى بن بشير عن مالك بن أنس عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن عبيد بن حنين مولى آل زيد بن الخطاب قال: سمعت أبا هريرة يقول: أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فسألته: ماذا يا رسول الله؟ قال: الجنة. قال أبو هريرة: فأردت أن أذهب إلى الرجل فأبشره، ثم فرقت أن يفوتني الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآثرت الغداء معه، ثم ذهبت إلى الرجل فوجدته قد ذهب. تعليق: ورواه الترمذي من حديث أنس، وقال حسن غريب، ولفظه: قلت ما وجبت؟ قال: الجنة. الثاني: حدثنا إسحاق بن عيسى عن مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي جارا يقوم الليل فما يقرأ إلا قل هو الله أحد، كأنه يقللها. فقال رسول الله: صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. تعليق: ورواه البخاري في فضائل القرآن وأبو داود في الوتر. الثالث: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي قيس عن عمرو بن ميمون عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ الله الواحد الصمد. تعليق: ورواه أحمد كما في الفتح الرباني الجزء 18 الصفحة 43 بعد 103 بلفظ: من قرأ بقل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن. الرابع: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. تعليق: ورواه البخاري في فضائل القرآن وأحمد في الجزء 18 الصفحة 46 بعد 103. الخامس: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن أبي إسحاق عن أبي مسعود أو ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قل هو الله أحد. تعليق: ورواه البزار والطبراني كما في المجمع الجزء السابع الصفحة 43 بعد 102. السادس: وحدثنا أبو النضر عن شيبان عن عاصم عن زر عن ابن مسعود مثل ذلك ولم يرفعه. السابع: حدثنا حجاج عن شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن الربيع بن حسين عن عمرو بن ميمون عن امرأة عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل هو الله أحد ثلث القرآن. تعليق: ورواه الترمذي في ثواب القرآن وقال: هذا حديث حسن. الثامن: حدثنا يزيد عن يمان بن المغيرة عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. تعليق: ورواه السيوطي في الدر الجزء السادس والصفحة 26 بعد 104. التاسع: حدثنا هشيم قال: أخبرنا حصين عن هلال بن يساف عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب أو رجل من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن. تعليق: ورواه أحمد كذا في الفتح الرباني الجزء 18 الصفحة 44 بعد 103 وانظر الدر الجزء السادس الصفحة 11 بعد 104. العاشر: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو أيوب الدمشقي عن محمد بن نمران عن سعيد بن بشير عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء قال: جزأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن 3 أجزاء فقال: قل هو الله أحد جزء منها. تعليق: ورواه مسلم في مسافرين وأحمد كما في الفتح الرباني الجزء 18 الصفحة 45 بعد 103. الحادي عشر: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان وقد أسنده بإسناد لا أحفظه عن الربيع بن حسين قال: سورة يراها الناس قصيرة وأراها طويلة وثناء بحث لا يخلطه شيء الله الواحد الصمد إلى آخرها. تعليق: ورواه أبو نعيم في الحلية في الجزء الرابع والصفحة 8 بعد 100. الثاني عشر: حدثنا يزيد عن زكريا عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب مثل ذلك ولم يرفعه. تعليق: ورواه مسلم في مسافرين. الثالث عشر: حدثنا أبو عبيد حدثنا علي بن عابد عن العلاء بن المسيب عن أبيه عن ابن مسعود قال: إذا ابتدأت في سورة فأردت أن تحول منها إلى غيرها فتحول إلا قل هو الله أحد، فإذا ابتدأت بها فلا تحول عنها حتى تختمها. تعليق: ورواه السيوطي في الدر الجزء السادس الصفحة 13 بعد 104 عن المصنف. الباب 47 باب فضل المعوذتين وما جاء فيهما. الأول: حدثنا أبو عبيد قال حدثنا سعيد بن أبي مريم عن محمد بن جعفر بن أبي كثير عن زيد بن أسلم عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق مكة ومعه أصحابه، فوقعت علينا ضبابة من الليل حتى سترت بعض القوم عن بعض، فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا خبيب. فقلت: ما أقول يا رسول الله؟ فقال: قل أعوذ برب الفلق. فقرأها وقرأتها، ثم قال: قل. فقلت: ما أقول؟ فقال: قل أعوذ برب الناس. فقرأها وقرأتها حتى فرغ منها، ثم قال: ما استعاذ أو استعان أحد بمثل هاتين السورتين قط. تعليق: ورواه الحاكم وابن الأنباري. الثاني: حدثنا أبو النضر عن شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن ابن عابس الجهني قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن عابس، ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. تعليق: ورواه النسائي في الاستعاذة. الثالث: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران عن عقبة بن عامر الجهني قال: اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب، فوضعت يدي على قدمه، فقلت: أقرئني من سورة هود أو من سورة يوسف. فقال: لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله من قل أعوذ برب الفلق. تعليق: ورواه النسائي والدارمي في الفضائل. الرابع: حدثنا أبو إسماعيل المؤدب ويزيد كلاهما عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزلت علي آيات لم ينزل علي مثلهن قط المعوذتان. تعليق: ورواه مسلم في مسافرين وأحمد كما في الفتح الرباني الجزء 12 الصفحة 50 بعد 103 والترمذي. الخامس: حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين، فقال: قيل لي. فقلت: قال أبي، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نقول. تعليق: ورواه الحاكم وأحمد كما في الفتح الرباني الجزء 18 الصفحة 52 بعد 103 وقد تأول القاضي أبو بكر الباقلاني وتبعه القاضي عياض وغيره ما حكي عن ابن مسعود، فقال: لم ينكر ابن مسعود كونهما من القرآن، وإنما أنكر إثباتهما في المصحف، فإنه كان يرى ألا يكتب في المصحف شيئا إلا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم أذن في كتابته فيه، وكأنه لم يبلغه الإذن في ذلك، فهذا تأويل منه وليس جحدا لكونهما قرآنا. انتهى من مشكل الآثار تعليقا، الجزء الأول الصفحة 12 بعد 108. السادس: حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الزبير بن عدي عن أبي رزين عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. تعليق: ورواه أحمد كما في الفتح الرباني في الجزء 18 الصفحة 52 بعد 103. السابع: حدثنا أبو عبيد قال حدثنا يزيد عن حجاج بن أرطاه عن عون بن عبد الله عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: من صلى الجمعة ثم قرأ بعدها قل هو الله أحد والمعوذتين حفظ أو كفي من مجلسه ذلك إلى مثله. تعليق: ورواه ابن السني في عمل اليوم والليلة وانظر تلاوة القرآن المجيد للمحدث الصالح الشيخ عبد الله سراج الدين الصفحة 61 بعد 100. الثامن حدثنا أبو عبيد قال حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن الكرماني محمد بن المهاجر عن ابن شهاب قال من قرأ قل هو الله أحد والمعوذتين بعد صلاة الجمعة حين يسلم الإمام قبل أن يتكلم سبعا سبعا كان ضامنا. قال أبو عبيد أراه قال على الله هو وماله وولده من الجمعة إلى الجمعة. تعليق: ورواه السيوطي في الدر في الجزء السادس والصفحة السادسة عشر بعد المئة الرابعة. الباب الثامن والأربعون باب فضل آيات القرآن. الأول حدثنا أبو عبيد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا العوام بن حوشب عمن حدثه عن ابن عباس في قوله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب الآية السابعة من آل عمران. قال هي الثلاث الآيات في سورة الأنعام قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الآية الحادية والخمسون بعد المئة من سورة الأنعام إلى ثلاث آيات والتي في بني إسرائيل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية الثالثة والعشرون من سورة الإسراء إلى آخر الآيات. تعليق: ورواه الحاكم وصححه وأقره الذهبي والطبري في التفسير في الجزء السادس والصفحة الرابعة والسبعين بعد المئة وانظر الدر الجزء الثاني الصفحة الرابعة. الثاني حدثنا أبو عبيد قال حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن يزيد بن حبيب عن أبي الخير أن أبا الدرداء كان يقرئ في مسجد حمص وفيهم كعب الأحبار فمروا بقول الله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم قال كعب رددها علي فرددها علي فقال كعب صدق الله ورسوله والذي بعث بالحق محمدا صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله قبلها في التوراة إلا بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا. تعليق: ورواه السيوطي في الدر الجزء الثالث الصفحة الرابعة والخمسين وتقدم الكلام على كعب الأحبار وأخباره عن بني إسرائيل. الثالث حدثنا أبو عبيد قال حدثنا المبارك بن سعيد عن أبيه سعيد بن مسروق عن منذر الثوري قال قال للربيع بن حسين أيسرك أن تلقى صحيفة من محمد صلى الله عليه وسلم عليها خاتمه قلت نعم وأنا أرى أنه سيطرفني قال فما زادني على هؤلاء الآيات من آخر سورة الأنعام قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى آخر الآيات. تعليق: ورواه ابن أبي شيبة وابن الضريس في فضائل القرآن وابن المنذر انظر الدر الجزء الثالث الصفحة الرابعة والخمسين. الرابع حدثنا أبو عبيد قال حدثنا يزيد ومحمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن عسال قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم فقال صاحبه لا تقل نبي فإنه لو سمعك كان له أربعة أعين قال فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن تسع آيات بينات فقال لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان فيقتله ولا تسحروا ولا تأكلوا الربا ولا تقذفوا المحصنة قال أو قال ولا تولوا يوم الحج وعليكم خاصة يهود ألا تعدوا في السبت قال فقبل يديه ورجليه وقال نشهد أنك نبي قال فما يمنعكما أن تتبعاني فقال إن داود النبي عليه السلام دعا ألا يزال من ذريته نبي وإنا نخاف إن تبعناك أن تقتلنا يهود. تعليق ورواه الترمذي وقال وفي الباب عن يزيد بن الأسود وابن عمر وكعب بن مالك وهذا حديث حسن صحيح. الجزء الرابع الصفحة 75 بعد 100 ورواه النسائي. الخامس حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عمر بن عبد الرحمن عن منصور بن المعتمر عن الشعبي قال التقى مسروق بن الأجدع وشثير بن شكل فقال شثير لمسروق إما أن تحدث عن عبد الله وأصدقك وإما أن أحدثك وتصدقني فقال مسروق حدث وأصدقك. فقال شثير سمعت عبد الله يقول ما خلق الله من سماء ولا أرض ولا جنة ولا نار أعظم من آية في سورة البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الآية 55 بعد 100 من البقرة. ثم قرأها حتى أتمها. قال مسروق صدق. قال وسمعت عبد الله يقول ما في القرآن آية أجمع لخير ولا لشر من آية في سورة النحل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الآية 90 من سورة النحل. قال صدق. قال وسمعت عبد الله يقول ما في القرآن آية أعظم فرجا من آية في سورة الغرف يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الآية 53 من سورة الزمر. قال صدق. قال وسمعت عبد الله يقول ما في القرآن آية أكثر تفويضا من آية في سورة النساء القصرى ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. الآية 3 من سورة الطلاق. قال صدق. تعليق ورواه الحاكم وصححه وسكت عليه الذهبي. الجزء الثاني الصفحة 56 بعد 100. وعبد الرزاق في المصنف في الجزء الثالث الصفحة 75 بعد 100. قال الإمام السيوطي في تدريب الراوي في الصفحة 99 في الكلام على أمارات الحديث الموضوع أن يكون منافيا لدلالة الكتاب القطعية أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي. وقال الخطيب البغدادي في الكفاية في الصفحة 32 بعد 104 ولا يقبل خبر الواحد في منافاة حكم العقل وحكم القرآن الثابت المحكم والسنة المعلومة والفعل الجاري مجرى السنة وكل دليل مقطوع به. انتهى. قلت فأحرى ألا يصح عن ابن مسعود رضي الله عنه قول ما خلق الله من سماء ولا أرض ولا جنة ولا نار أعظم من آية في سورة البقرة ودعوى خلق القرآن أو بعضه منكرة عند أهل السنة والجماعة كما هو مقرر معلوم وتقدم كلام ابن عيينة في هذا الأثر. السادس حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الله بن صالح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن محمد بن المنكدر وصفوان بن سليم قال التقى ابن عباس وعبد الله بن عمر فقال ابن عباس أي آية في كتاب الله أرجى؟ فقال عبد الله بن عمر قول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الآية 53 من سورة الزمر. فقال ابن عباس لكن قول الله وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. الآية 60 بعد 100 من سورة البقرة. قال ابن عباس فرضي منه بقوله بلى. قال فهذا لما يعترض في الصدر مما يوسوس به الشيطان. تعليق ورواه ابن أبي شيبة في فضائل القرآن
في الصفحة 71 بعد 173. السابع: حدثنا أبو عبيد قال حدثنا هشام بن إسماعيل الدمشقي عن محمد بن شعيب عن محمد بن عبد الله الشعيسي عن أبي الفرات مولى صفية أم المؤمنين أن عبد الله بن مسعود قال: في القرآن آيتان ما قرأهما عبد مسلم عند ذنب إلا غفر له. قال: فسمع بذلك رجلان من أهل البصرة فأتياه فقال: ائتنا أبي بن كعب فإنني لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما شيئا إلا وقد سمعه أبي. قال: فأتيا أبي بن كعب فقال لهما: اقرأ القرآن فإنكما ستجدانهما. فقرأ حتى بلغ آل عمران: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، إلى آخر الآية 35 بعد 100 من سورة آل عمران. وقوله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، الآية 10 بعد 100 من سورة النساء. فقالا: قد وجدناهما. فقال أبي: أين؟ فقالا: في آل عمران والنساء. فقال: إنهما هما. تعليق: ورواه ابن أبي شيبة والبيهقي وسعيد بن منصور وغيرهم. الثامن: حدثنا أبو عبيد قال حدثنا حسان بن عبد الله عن سفيان بن عيينة عن مسعر بن كدام عن معن بن عبد الرحمن عن أبيه قال: قال عبد الله بن مسعود: إن في النساء 5 آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها، ولقد علمت أن العلماء إذا مروا بها يعرفونها. قوله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، الآية 31 من سورة النساء. وقوله: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، الآية 40 من سورة النساء. وقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الآية 48 من سورة النساء. وقوله: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، الآية 64 من سورة النساء. وقوله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، الآية 110 من سورة النساء. قال: قال عبد الله: ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها. تعليق: ورواه سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير والطبراني والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان، وانظر مجمع الزوائد الجزء 9 الصفحة 65 بعد 103. التاسع: حدثنا أبو عبيد قال حدثني حسان بن عبد الله عن يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن عمرو بن أبي عمرو مولى المصطلب عن المصطلب بن عبد الله بن حنطب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في مجلس ومعه أعرابي جالس: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، الآية 87 من سورة الزلزلة. فقال الأعرابي: يا رسول الله، أمثقال ذرة؟ قال: نعم. فقال الأعرابي وسوأتاه مرارا ثم قام وهو يقولها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد دخل الأعرابي الإيمان. تعليق: قال القرطبي: ذكره الثعلبي وذكر لفظ الماوردي في الجزء 20 الصفحة 53 بعد 100. العاشر: حدثنا أبو عبيد قال حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن حنش الصنعاني
أن رجلا مصابا مر به على عبد الله بن مسعود فقرأ في أذنه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الآية 15 بعد 100 من سورة المؤمنون: فبرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا قرأت في أذنه؟ فأخبره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو أن رجلا قرأ بها على جبل لزال. تعليق: ورواه أبو يعلى بسند رجاله رجال الصحيح سوى ابن لهيعة وحنش الصنعاني، وحديثهما حسن. انظر تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الموضوعة لابن عراق، الجزء الأول، الصفحة 94 بعد 100. الحادي عشر: حدثنا أبو عبيد قال حدثنا يوسف بن عطية عن المعلى بن زياد قال قال عامر بن عبد قيس: أربع آيات في كتاب الله إذا قرأتهن ما أبالي ما أصبح عليه وأمسي، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. الآية الثانية من سورة فاطر. وقوله: وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. الآية السابعة بعد 100 من سورة يونس. وسيجعل الله بعد عسر يسرا. الآية السابعة من سورة الطلاق. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الآية السادسة من سورة هود. تعليق: ورواه ابن المنذر عن عامر بن قيس رضي الله عنه. انظر الدر، الجزء الخامس، الصفحة 44 بعد 200. قال ابن حجر: أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري قيل اسمه عامر وقيل الحارث ثقة من الثالثة. التقريب، الصفحة 21 بعد 106. جماع أحاديث القرآن وإثباته في كتابه وتأليفه وإقامة حروفه. الباب 49: باب تأليف القرآن وجمعه ومواضع حروفه وسوره. الأول: حدثنا مروان بن معاوية عن عوف بن أبي حميلة عن يزيد الفارسي عن ابن عباس عن عثمان بن عفان رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزلت عليه سورة دعا بعض من يكتب فقال: ضعوا هذه السورة في الموضع الذي يذكر فيه كذا وكذا. تعليق: ورواه أحمد مطولا والبخاري في الأدب المفرد بلفظ: ضعوا هذه الآية. الثاني: حدثنا أبو عبيد قال حدثنا المطلب بن زياد عن السدي عن عبد خير قال: أول من جمع القرآن بين اللوحين أبو بكر. تعليق: ورواه ابن كثير في فضائل القرآن وقال إسناده صحيح من قول علي رضي الله عنه: رحم الله أبا بكر، كان أول من جمع القرآن. الثالث: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيد بن السباق أن زيد بن ثابت حدثه قال: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة فإذا عنده عمر، فقال أبو بكر: إن عمر أتاني، فقال: إن القتل قد استحر بقراء القرآن يوم القيامة، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن كلها فيذهب قرآن كثير، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قال: فقلت له: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لي: هو والله خير. فلم يزل عمر يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري له، ورأيت فيه الذي رأى عمر. قال: قال زيد وقال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. قال زيد: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي من ذلك. فقلت: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله؟ فقال أبو بكر: هو والله خير. فلم يزل يراجعني في ذلك أبو بكر وعمر حتى شرح الله صدري للذي شرح صدورهما، فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والعصب ومن اللخاف ومن صدور الرجال، فوجدت آخر سورة براءة مع خزيمة بن ثابت: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، إلى آخره، حتى ختم السورة، سورة التوبة الآية 29 بعد 100. قال عبد الرحمن: فحدثني رجل عن إبراهيم بن سعد في هذا الحديث قال: فكانت الصحف عند أبي بكر حتى مات، ثم كانت عند عمر حتى مات، ثم كانت عند حفصة. تعليق: ورواه البخاري في التفسير وفي فضائل القرآن والنسائي وأحمد في الجزء الأول الصفحة 19 بعد 104 وغيرهم. شرح بعض المفردات: الأكتاف جمع كتف، وهو عظم عريض في أصل كتف الحيوان كانوا يكتبون عليه. والعصب جمع عسيب، جريد النخل إذا نزع منه خوصه. واللخاف بالكسر جمع لخفة، وهي حجارة بيض رقاق. وانظر ابن أبي داود في المصاحف في الصفحة 18. الرابع: قال عبد الرحمن: فحدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أنس بن مالك أن حذيفة بن اليمان كان يغازي أهل الشام مع أهل العراق في فتح أرمينيا وأذربيجان، فأفزعه اختلافهم في القرآن، فقال لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب كما اختلفت اليهود والنصارى. فأرسل عمر إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها عليك. فأرسلت حفصة بالصحف إلى عثمان، فأرسل عثمان إلى زيد بن ثابت وإلى عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فأمرهم أن ينسخوا الصحف في المصاحف، ثم قال للرهط القرشيين الثلاثة: ما اختلفتم فيه أنتم وزيد فاكتبوه بلسان قريش، فإنه نزل بلسانهم. قال: ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف بعث عثمان في كل أفق بمصحف من تلك المصاحف التي نسخوها، ثم أمر بما سوى ذلك من القراءة في كل صحيفة أو مصحف أن يمزق أو يحرق. قال ابن شهاب: فأخبرني خارجة بن زيد عن أبيه زيد بن ثابت قال: فقدت آية من سورة الأحزاب، كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الآية 23 من سورة الأحزاب. قال: فالتمستها فوجدتها مع خزيمة أو أبي خزيمة فألحقتها في سورتها. التعليق: ورواه البخاري في المغازي والترمذي في التفسير. قال ابن حجر: إن آية التوبة مع أبي خزيمة وآية الأحزاب مع خزيمة بن ثابت رضي الله عنهم. انتهى فتح الباري الجزء الثامن الصفحة 60 بعد 102. الخامس: قال ابن شهاب: فأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن مسعود كره أن ولي زيد بن ثابت نسخ المصاحف، فقال: يا معشر المسلمين، أأعزل عن نسخ كتاب الله وتولاه رجل؟ والله لقد أسلمت وإنه لفي صلب رجل كافر، يعني زيدا. تعليق: ورواه الترمذي في كتاب التفسير من جامعه، وقال: حديث حسن صحيح. وأحمد في الجزء الأول الرقم 40 بعد 104. قال الزهري: فبلغني أنه كره ذلك من مقالة ابن مسعود رجال من أفاضل الصحابة. انظر جمع الفوائد الجزء الثاني الصفحة 25 بعد 106. جاء في شرح السنة للبغوي رحمه الله تعالى، قال أبو عبد الرحمن السلمي: قرأ زيد بن ثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام الذي توفاه الله فيه مرتين، وإنما سميت هذه القراءة قراءة زيد بن ثابت لأنه كتبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأها عليه وشهد العرضة الأخيرة، وكان يقرئ بها الناس حتى مات، ولذلك اعتمده أبو بكر وعمر في جمعه، وولاه عثمان كتبة المصاحف رضي الله عنهم أجمعين. انتهى من الجزء الرابع الصفحة 25 بعد 105، وانظر تاريخ المدينة المنورة لابن شبة الجزء الثالث الصفحة 55. السادس، قال: وقال ابن مسعود: يا أهل العراق أو يا أهل الكوفة، اكتموا المصاحف التي عندكم وغلوها، فإن الله عز وجل يقول: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. الآية 61 بعد 100 من آل عمران: فألقوا إليه المصاحف. تعليق: قال عثمان رضي الله عنه: من يعذرني من ابن مسعود؟ غضب إذ لم أوله نسخ القرآن، فهلا غضب على أبي بكر وعمر وهما عزلاه عن ذلك وولي زيد بن ثابت فاتبعت أمرهما. انتهى من سير أعلام النبلاء الجزء الثاني الصفحة 35 بعد 104، وفيه محمد بن عمر الواقدي وهو متروك مع سعة علمه. انظر التقريب الصفحة 98 بعد 104. السابع، قال ابن شهاب: فبلغني أنه كره ذلك من قول ابن مسعود رجال من أفاضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعليق: ورواه الترمذي في التفسير، وتقدم أنه حسن صحيح. قال أبو بكر لعمر ولزيد: اقعدا على باب المسجد، فمن جاء بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه. ابن أبي داود قال: السيوطي رجاله ثقات مع انقطاعه. وقال ابن حجر: وكأن المراد بالشاهدين الحفظ والكتاب، انتهى من الإتقان. وقال السخاوي في جمال القراء: المراد أنهما يشهدان على أن ذلك المكتوب كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الإتقان الجزء الأول الصفحة 58. الثامن، حدثنا أبو اليمان عن شعيب بن أبي حمزة عن ابن شهاب عن ابن السباق أن زيد بن ثابت قال: أرسل إلي أبو بكر مقتل اليمامة، ثم ذكر مثل حديث إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن ابن السباق عن زيد، ومثل حديثه عن ابن شهاب عن أنس عن حذيفة في مقالته لعثمان، ومثل حديثه عن خارجة بن زيد في الآية في الأحزاب، ولم يذكر ما سوى ذلك من حديث إبراهيم بن سعد. التعليق: ورواه البخاري في التفسير، وانظر فتح الباري الجزء التاسع الصفحة 11. التاسع، قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن السدي عن عبد خير عن علي قال: رحم الله أبا بكر، كان أول من جمع القرآن. تعليق: وذكره السيوطي في الإتقان الجزء الأول الصفحة 57، وقال إسناده حسن، لكن أخرج أيضا من طريق ابن سيرين قال: قال علي: لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم آليت ألا آخذ علي ردائي إلا لصلاة الجمعة حتى أجمع القرآن فجمعته. قال ابن حجر: هذا الأثر ضعيف لانقطاعه، وبتقدير صحته فمراده بجمعه حفظه في صدره، وما تقدم من رواية عبد خير عنه أصح فهو المعتمد. انتهى. العاشر، حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن معمر عن ابن شهاب قال: أخبرني ابن السباق عن زيد بن ثابت، ثم ذكر مثل حديث أبي اليمان عن ابن شهاب عن ابن السباق عن زيد، ومثل حديثه عن أنس، ولم يذكر ما سوى ذلك، إلا أنه قال في آخره: فلما كان مروان أمير المدينة أرسل إلى حفصة يسألها الصحف ليمزقها، وخشي أن يخالف الكتاب بعضه بعضا فمنعته إياها. التعليق: ورواه ابن شبة في تاريخ المدينة المنورة ترجمة عثمان رضي الله عنه الجزء الثالث الصفحة الثالثة بعد الألف. وانظر المصاحف لابن أبي داود الصفحة 25، وتاريخ القرآن للدكتور عبد الصبور شاهين الصفحتين 15 و16 بعد 100. 11، قال ابن شهاب: فحدثني سالم بن عبد الله أنه لما توفيت حفصة أرسل مروان إلى عبد الله بن عمر ساعة رجعوا من جنازة حفصة بعزيمة ليرسلنها، فأرسل بها ابن عمر إلى مروان فمزقها مخافة أن يكون في شيء من ذلك خلاف لما نسخ عثمان. قال أبو عبيد: لم يسمع في شيء من الحديث أن مروان هو الذي مزق الصحف إلا في هذا الحديث. تعليق: ورواه ابن شبه في تاريخ المدينة المنورة لكن بلفظ: فأعطاه إياها فغسلها غسلا، الجزء الثالث الصفحة 33 بعد 1000. وانظر الثالث الصفحة 44 بعد 1000. فثمت رواية موافقة لكلام المصنف، وفيه أن عثمان رضي الله عنه جعل ما جمعه من القرآن من الناس فجعله في صندوق، ثم جمع جماعة من الصحابة فاستشارهم فيه، فقال بعضهم: حرقه، فكره ذلك وحفر تحت درجة منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفنه فيه وسوى عليه. انتهى الجزء الثالث الصفحة 33 بعد 1000. 12، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد قال: أدركت الناس حين شقق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك، أو قال: لم يعد ذلك أحد. التعليق: ورواه ابن شبة في ترجمة عثمان رضي الله تعالى عنه بطريقين، في الجزء الثالث الصفحة 44 بعد 1000، وفي الطريق الثاني: سمعت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون لقد أحسن. 13، حدثنا عبد الرحمن عن شعبة عن علقمة ابن مرثد عن رجل عن سويد بن غفلة قال علي رضي الله عنه: لو وليت لفعلت في المصاحف الذي فعل عثمان. تعليق: ورواه ابن الأنباري، وتمام عبارته: يا معشر الناس اتقوا الله وإياكم والغلو في عثمان وقولكم حراق المصاحف، فوالله ما حرقها إلا على ملأ منا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: لو كنت الوالية لفعلت الذي فعل عثمان. انتهى. وانظر تاريخ المدينة المنورة لابن شبة الجزء الثالث الصفحة 95 بعد 900، والبداية والنهاية الجزء الثامن الصفحة 18 بعد 100. 14، حدثنا معاذ عن ابن عون عن عمر بن قيس عن عمرو بن شرحبيل أبي ميسرة قال: أتى علي رجل وأنا أصلي فقال: ثكلتك أمك، ألا أراك تصلي وقد أمر بكتاب الله أن يمزق؟ قال: فتجولت في صلاتي وكنت لا أحدث، فدخلت الدار فلم أحدث، ورقيت فلم أحدث، فإذا أنا بالأشعري وإذا حذيفة وابن مسعود يتقاولان، وحذيفة يقول لابن مسعود: ادفع إليهم المصحف، فقال: والله لا أدفعه. فقال: ادفعه إليهم، فإنهم لا يألون أمة محمد إلا خيرا. فقال: والله لا أدفعه إليهم، أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة وأدفعه إليهم، والله لا أدفعه إليهم. تعليق: رواه مسلم وأحمد في الجزء الأول الصفحات الثامنة والتسعين بعد المئة الثالثة، والحادي عشر بعد المئة الرابعة، والرابعة عشر بعد المئة الرابعة. وانظر المصاحف لابن أبي داود الجزء الخامس عشر الرقم السابع عشر، وتاريخ المدينة المنورة ترجمة عثمان رضي الله عنه لابن شبة الجزء الثالث الصفحة السادسة بعد الألف. الخامس عشر، حدثنا أبو عبيد، حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بشر بن سعيد عن محمد بن أبي كعب أن ناسا من أهل العراق قدموا إليه فقالوا إنا قدمنا إليك من العراق فأخرج إلينا مصحف أبي، فقال محمد قد قبضه عثمان، فقالوا سبحان الله أخرجه إلينا، فقال قد قبضه عثمان رضي الله تعالى عنه. التعليق، ورواه ابن أبي داود في المصاحف الصفحة الخامسة والعشرين، وانظر البرهان الجزء الأول الصفحة الثالثة والستين بعد المئتين. السادس عشر، حدثنا أبو سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية عن عوف بن أبي حميلة عن يزيد الفارسي عن ابن عباس قال قلت لعثمان ما حملكم على أن عمدتم إلى الأمثال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع الصور ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مما يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه من السور ذوات العدد، فكان إذا نزلت عليه سورة يدعو بعض من يكتب فيقول ضعوا هذه السورة في الموضع الذي يذكر فيه كذا وكذا، وكانت براءة من آخر القرآن نزولا، وكانت الأمثال من أوائل ما نزل بالمدينة، وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننتها منها، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أمرها، قال فلذلك قرنت بينهما ولم أجعل بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتها في السبع الصور. تعليق، ورواه أبو داود وضعف من أجل يزيد الفارسي قال عنه الحافظ مقبول أي إذا توبع وإلا فلين، ورواه الترمذي وأحمد. قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند في الصفحة التاسعة والتسعين بعد الثلاثمائة بعد أن نقل كلام أئمة الجرح والتعديل في يزيد، فهذا يزيد الفارسي الذي انفرد برواية هذا الحديث يكاد يكون مجهولا حتى شبه على مثل ابن مهدي وأحمد والبخاري أن يكون هو ابن هرمز أو غيره، ويذكره البخاري في الضعفاء فلا يقبل منه مثل هذا الحديث ينفرد به. وفيه تشكيك في معرفة سور القرآن الثابتة بالتواتر القطعي قراءة وسماعا وكتابة في المصاحف، وفيه تشكيك في إثبات البسملة في أوائل السور كأن عثمان كان يثبتها برأيه وينفيها برأيه وحاشاه من ذلك، فلا علينا إذا قلنا إنه حديث لا أصل له تطبيقا للقواعد الصحيحة التي لا خلاف فيها بين أئمة الحديث إلى آخره، نقله المحقق المدقق الشيخ شعيب أرناؤوط في تعليقه على هذا الحديث في مشكل الآثار الجزء الأول الصفحة الحادية والعشرين بعد المئة موافقا له. وقال القرطبي رحمه الله تعالى بعد كلام والصحيح أن التسمية لم تكتب لأن جبريل ما نزل بها في هذه السورة، قاله القشيري في الجزء الثامن والصفحة الثالثة والستين، وانظر مختصر ابن كثير للعلامة الصابوني الجزء الثاني الصفحة الثالثة والعشرين بعد المئة. السابعة عشر، حدثنا أبو عبيد قال حدثني هشام بن إسماعيل عن محمد بن شعيب بن شابور قال أبو عبيد لا أدري إلى من أسنده أن الأمثال وبراءة جمعتا لأن فيهما ذكر القتال، قال يقول فهما جميعا سورة واحدة. تعليق، ورواه الحاكم عن ابن عباس سألت علي بن أبي طالب عن الإتقان الجزء الأول الصفحة الخامسة والستين، وقال السيوطي فيه، أما سوره فمئة وأربع عشرة سورة بإجماع من يعتد به، وقيل ثلاث عشرة بجعل الأمثال وبراءة سورة واحدة. وأخرج أبو الشيخ عن أبي زروق قال الأمثال وبراءة سورة واحدة. وأخرج عن أبي رجاء سألت الحسن عن الأمثال وبراءة سورتان أم سورة، فقال سورتان إلى آخره في الجزء الأول الصفحة 65. قلت وقد نقلت ما يوثق أنهما سورتان من كلام الشيخ شاكر رحمه الله تعالى قريبا. 18. حدثنا أبو عبيد حدثني عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك قال حدثني أبو وائل شيخ من أهل اليمن عن هانئ البربري مولى عثمان قال كنت عند عثمان وهم يعرضون المصاحف، فأرسلني بكتف شاة إلى أبي بن كعب فيها لم يتسن من الآية 59 بعد 200 من سورة البقرة، وفيها لا تبديل للخلق الآية 30 من سورة الروم، وفيها فأمهل الكافرين من سورة الطارق الآية 17. قال فدعا بالدواء فمحى إحدى اللامين وكتب لخلق الله، ومحى فأمهل وكتب فمهل وكتب لم يتسنه ألحق فيها الهاء. تعليق: وانظر الدر المنثور الجزء الأول الصفحة 33 بعد 300، والإتقان الجزء الأول الصفحة 83 بعد 100. 19. حدثنا أبو عبيد قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي عن أبي الجراح عن سليمان بن عمير عن هانئ مولى عثمان قال كنت الرسول بين عثمان وزيد بن ثابت، فقال زيد سله عن قوله لم يتسنه أو لم يتسنه، فقال عثمان اجعلوا فيها الهاء. تعليق: وانظر الطبري الجزء الخامس الصفحة 63 بعد 104، والدر الجزء السابع الصفحة 33 بعد 100، وكنز العمال الجزء الأول الرقم 86 و200. 20. حدثنا أبو عبيد حدثنا حجاج عن هارون بن موسى قال أخبرني الزبير بن خريس عن عكرمة قال لما كتبت المصاحف عرضت على عثمان فوجد فيها حروفا من اللحن، فقال لا تغيروها فإن العرب ستغيرها، أو قال ستعرضها بألسنتها، لو كان الكاتب من ثقيف والمملي من هذيل لم توجد فيه هذه الحروف. تعليق: وانظر الإتقان الجزء الأول الصفحة 83 بعد 100 عن ابن أبي داود في المصاحف، وابن أبي داود كذبه أبوه أبو داود. وقال أبو عمرو الداني في المقنع هذا أثر لا يقوم بمثله حجة ولا يصح به دليل من وجهين، أحدهما أنه مع تخليص في إسناده واضطراب في ألفاظه مرسل، لأن ابن يعمر وعكرمة لم يسمع من عثمان شيئا ولا رأيه، وأيضا فإن ظاهر ألفاظه ينفي وروده عن عثمان رضي الله عنه لما فيه من الطعن عليه مع محله من الدين ومكانه من الإسلام وشدة اجتهاده في بذل النصيحة واهتداله بما فيه الصلاح للأمة، فغير ممكن أن يتولى لهم جمع المصاحف مع سائر الصحابة الأخيار الأتقياء الأبرار نظرا لهم ليرتفع الخلاف في القرآن بينهم، ثم يترك لهم مع ذلك لحنا وخطأ يتولى تغييره من بعده، مما لا يشك فيه أنه لا يدرك مدى ولا يبلغ غايته ولا غاية للشاهد، هذا لا يجوز لقائل أن يقوله ولا يحل لأحد أن يعتقد. انتهى من الصفحة 16 بعد 100. 21. حدثنا أبو عبيد حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قال سألت عائشة عن لحن القرآن عن قوله إن هذان لساحران الآية 63 من سورة طه، وعن قوله والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة الآية 62 بعد 100 من سورة النساء، وعن قوله إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون الآية 69 من سورة المائدة، فقالت: يا ابن أختي هذا عمل الكتاب أخطأوا في الكتاب. تعليق: وانظر الإتقان، الجزء الأول الصفحة 83 بعد 100. قلت: هذا الأثر ضعيف لضعف أبي معاوية في هشام، ولأنه عنعن في روايته. انظر الميزان الجزء الرابع الصفحة 75 بعد 105. وقال السيوطي بعد نقل تلك الروايات: وهذه الآثار مشكلة جدا، وكيف يظن بالصحابة أنهم أولا يلحنون في الكلام فضلا عن القرآن وهم الفصحاء اللد، ثم كيف يظن بهم ثانيا في القرآن الذي تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم كما أنزل وحفظوه وضبطوه وأتقنوه، ثم كيف يظن بهم ثالثا اجتماعهم كلهم على الخطأ وكتابته، ثم كيف يظن بهم رابعا عدم تنبيههم ورجوعهم عنه، ثم يظن بعثمان أنه ينهى عن تغييره، ثم كيف إن القراءة استمرت على مقتضى ذلك الخطأ وهو مروي بالتواتر خلفا عن سلف؟ هذا مما يستحيل عقلا وشرعا وعادة إلى آخره. ثم قال: وقال ابن الأنباري في كتاب الرد على من خالف مصحف عثمان في الأحاديث المروية عن عثمان في ذلك: لا تقوم بها حجة لأنها منقطعة غير متصلة، وما يشهد عقل بأن عثمان إمام الأمة الذي هو إمام الناس في زمنه وقدوتهم يجمعهم على المصحف الذي هو الإمام فيتبين فيه خللا ويشاهد في خطه زللا فلا يصلح. كلا والله، ما يتوهم عليه هذا ذو إنصاف وتمييز، ولا يعتقد أنه آخر الخطأ في الكتاب ليصلحه من بعده، وسبيل الجائين من بعده البناء على رسمه والوقوف عند حكمه. ومن زعم أن عثمان أراد بقوله أرى لحنا، أرى في خطه لحنا، إذا أقمناه بألسنتنا كان لحن الخط غير مفسد ولا محرف من جهة تحريف الألفاظ وإفساد الإعراب، فقد أبطل ولم يصب، لأن الخط منبئ عن النطق، فمن لحن في كتبه فهو لاحن في نطقه، ولم يكن عثمان ليؤخر فسادا في هجاء ألفاظ القرآن من جهة كتب ولا نطق. ومعلوم أنه كان مواصلا لدرس القرآن، متقنا لألفاظه، موافقا على ما رسم في المصاحف المنفذة إلى الأمصار والنواحي، ثم أيد ذلك بما أخرجه أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله ابن هانئ البربري مولى عثمان قال: كنت عند عثمان وهم يعرضون المصاحف، فأرسلني بكتف شاة إلى ابن كعب، فيها لم يتسن، وفيها لا تبديل للخلق، وفيها فأمهل الكافرين. قال: فدعا بالدواء فمحى أحد اللامين فكتب لخلق الله، ومحى فأمهل وكتب فمهل، وكتب لم يتسن ألحق فيها الهاء. انتهى الجزء الأول الصفحة 83 بعد 100. قلت: ولو صح ما نسب إلى عثمان وعائشة وأبان وغيرهم رضي الله عنهم فمردود لمخالفة ذلك المتواتر من كتاب الله تعالى. وقال الداني في المقنع: وقد تأول بعض علمائنا عن أم المؤمنين أخطأ الكتاب، أي أخطأوا في اختيار الأولى من الأحرف السبعة بجمع الناس عليه، لا أن الذين كتبوا من ذلك خطأ لا يجوز، لأن ما لا يجوز مردود بإجماع، وإن طالت مدة وقوعه وعظم قدر موقعه. وتأول اللحن أنه القراءة واللغة كقول عمر رضي الله عنه: أبي أقرأنا وإنا لندع بعض لحنه، أي قراءته ولغته. انتهى من الصفحة 19 بعد 100، والله أعلم. الثاني والعشرون: حدثنا أبو عبيد حدثنا حجاج عن هارون قال: في قراءة أبي بن كعب مكان قوله: إن الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون. الثالث والعشرون: قال أبو عبيد ويروى عن حماد بن سلمة عن الزبير أبي عبد السلام قال لأبان بن عفان: ما شأنها؟ كتبت والمقيمين؟ قال إن الكاتب لما كتب لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون قال ما أكتب؟ فقيل له اكتب والمقيمين الصلاة. الآية 62 بعد 100 من سورة النساء. تعليق: انظر تاريخ المدينة المنورة الجزء الثالث الصفحة 14 بعد 1000. قلت: والعجب أن المعلق لم يعلق بشيء على تجهيل الكاتب وعلى قبول الأمة تلك الجهالة منه، والعياذ بالله، مما تستحق من الرد والرفض ولو لأنها تخالف المتواتر من القراءة. وقال السيوطي: وقد أجاب ابن أشكة عن هذه الآثار، يعني ما نقل عن عائشة وأبي وأبان وابن عباس رضي الله عنهما، أن المراد أخطأوا في اختيار ما هو الأولى لجمع الناس عليه من الأحرف السبعة، لا أن الذي كتب خارج عن القرآن. فمعنى قول عائشة حرف الهجاء ألقي إلى الكاتب هجاء غير ما كان الأولى أن يلقى إليه من الأحرف إلى آخر. وأما ابن الأنباري فإنه جنح إلى تضعيف الروايات ومعارضتها بروايات أخرى عن ابن عباس وغيره بثبوت هذه الأحرف في القراءة. انتهى من الإتقان الجزء الأول الصفحة 85 بعد 100. قلت: هذا جيد من ابن الأنباري، ويقال لو صحت تلك الروايات عنهم فإنها مردودة لمخالفتها المتواترة في المصحف وعلى ألسنة القراء، وهذا واضح معلوم. وانظر الآلوسي الجزء الأول الصفحة 30 والله أعلم. وقال القرطبي: من كلام ما روي عن عائشة رضي الله عنها سئلت عن هذه الآية والمقيمين الصلاة وعن قوله تعالى إن هذان لساحران وقوله الصابئون في المائدة، فقالت للسائل: يا ابن أخي الكتاب أخطأ. وقال أبان بن عثمان: كان الكاتب يملى عليه فيكتب فكتب، لكن الراسخون في العلم والمؤمنون، ثم قال له ما أكتب، فقيل له اكتب والمقيمين الصلاة، فمن ثم وقع هذا. قال القشيري: وهذا المسلك باطل، لأن الذين جمعوا الكتاب كانوا قدوة في اللغة، فلا يظن بهم أنهم يدرجون في القرآن ما لم ينزل. وأصح هذه الأقوال قول السيبوي وهو قول الخليل، وقول الكسائي وهو اختيار القفال والطبري. انتهى عن القرطبي عند تفسير قوله تعالى إن هذان لساحران الجزء 11 الصفحة 16.